وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا فمن كان على بينة من ربه كمن زين له مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حجة الله، حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آمنت بالله الأكوان سبحانه فهو الذي خلق الورى سبحانه فهو الذي خلق الورى وهو الذي للصالحات هداني آياته العظمى وسر وجوده آياته العظمى وسر وجوده شهدت له في السر والإعلان فانظر ترى السماوات في عليائها فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق الرحمن والأرض والدنيا بما جمعت له والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان والأرض والدنيا والأرض والدنيا والأرض والدنيا الأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام السلام عليكم. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تأتيكم حضارة الإسلام بعد الاستعراض في الساعة 7:23 عند 7:31 قصص من الحياة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 7:41 عند 8 نشرة إخبارية مفصلة. السياحة الغذائية في إيران، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 8:10 عند 8:24 استفتاءات. من أخلاق الصبطين في الساعة 8:41 عند 8:49 دقيقة تقدم لحضراتكم الوصايا الخالدة. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى في تمام 9. عند 9:15 يبدأ معكم اللقاء المباشر حدث وحوار. في 10:50 تماما تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة، بعدها تأتيكم ألوان وظلال. 10 الكرامة عند 10:43 دقيقة. في 11:00 تماما تستمعون لحصاد المساء. فلسطين اليوم في 11:20 دقيقة. عند 12:00 تماما تأتيكم المحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في 1:01 الأولى. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، إن بلاد الأندلس وهي بلاد المسلمين الواقعة في جنوب إسبانيا كانت في القرن 8 الهجري القرن 14 الميلادي بمنأى عن الهجمات المتوحشة للمغول التتار الذين كانوا حلوا بشؤمهم في بعض من أنحاء بلاد المسلمين، وأنهوا الخلافة العباسية في بغداد في عام 656 للهجرة أي 1258 للميلاد، واحتلوا بلاد إيران. لكن الأندلس التي قامت فيها للمسلمين حضارة زاهية وازدهرت فيها الثقافات والفنون خرجت من أيدي أصحابها، ولشديد الأسف في نهايات القرن 15 الميلادي.
نعم، لمدة مديدة من الزمن تزينت الأندلس بزينات الفنون والثقافات التي جلبتها إليها بشائر التمدن الإسلامي واحدة تلو الأخرى. ومن أشهر أبنية المسلمين في بلاد الأندلس قصر الحمراء، وبني قصر الحمراء في عام 1236 ميلادي في زمن الأمير محمد بن أحمد من أسرة بني نصر. وكان هذا الأمير بنى قصره أو قصر الحمراء إلى جانب من سفح أحد الجبال، وبتوالي الأزمان تم توسيع هذا القصر من قبل أمراء تلو الأمير المشيد، وأحيط قصر الحمراء في الأندلس بالأسوار والأبراج العالية، وتم تخصيص إحدى قاعات هذا القصر كديوان للمظالم أو لنقل محكمة لحل وفصل دعاوى رعايا السلطان.
نعم أعزائنا المستمعين، ولا تزال هذه الصالة ذات الأعمدة الكثيرة قائمة حتى يومنا هذا رغم مرور أكثر من 7 قرون من عمر الزمن، تشهد على حضارة المسلمين وعدالتهم، وقد تم ترميم أجزاء تعرضت إلى الخراب في السالف من الوقت. ومن مرافق قصر الحمراء فناء مخصص لجلوس أعضاء الأسرة الحاكمة جدرانه مزدنة بالعديد والجميل من المقرنصات والتجصيصات، وهذه المقرنصات وفدت إلى الأندلس من بلاد إيران، كما كانت قد دخلت بلدانا أخرى مثل آسيا الصغرى ومصر.
أعزائي الكرام، إن جمال الأبنية في بلاد الأندلس وخاصة القصور منها ترك كبير أثر في نفوس المعماريين الإسبان من غير المسلمين، ويقول المؤرخون إن ملوك أوروبا وأمراءها هم الآخرون أعجبوا بفن العمارة الإسلامية، ولطالما استفادوا من خبرات معماريين وفنانين مسلمين في بناء وتزيين قصورهم. وفضلا عن ذلك أشاعوا في بلاد الأفرنج أنماط القصور الإسلامية، لا بل وحملوا خرائط تلك القصور إلى الأرض الجديدة أو أمريكا وشيدوا ما تمكنوا منها فيها. وإلى جانب ازدهار بناء القصور ازدهر فن الفخاريات في الأندلس. فننوا الفخاريات في قرناطة من تلك الديار تعلموا هذا الفن من المصريين، وبرز هذا الفن بلون أزرق مختلط بالذهبي في قطع الكاشي التي زينت قصر الحمراء ودور الأثرياء الأندلسيين.
وعلى ما يبدو أعزنا المستمعين، فإن فن الفخاريات الأندلسي وخاصة ما تجلى منه في صناعة الأقداح ترك أثرا عميقا في فن الفخاريات لدى الإيطاليين في القرن 15 الميلادي. واشتهرت غرناطة من مدن الأندلس بأقمشتها الحريرية وتلك المواشاة بخيوط الذهب. وثمة نقطة لابد من التأكيد عليها هنا، وهي تأثر الفنون الأندلسية بالفنون الهندية والفنون الصينية. وكان السلاطين بني نصر قد شجعوا فنون الرسم في غرناطة.
إن قيام الدولة العثمانية في آسيا الصغرى مستمعين الكرام كان سببا في بروز أنواع أخرى من الفنون عند المسلمين. ومن متجليات فن العمارة في العهد العثماني أبنية المساجد التي امتزج فيها شكلان من أشكال العمارة. الأول عمارة المدارس التي أقيمت في العصر السلجوقي، والثاني عمارة الكنائس ذات القباب التي كانت موجودة في زمن الدولة البيزنطية.
أجل، إن بناء كنيسة آيا صوفيا المعروفة في إسطنبول، والذي تحول فيما بعد إلى مسجد صار نموذجا على نسقه، سار المعمارون في بناء العديد من المساجد في قادم الأزمان. ليس في إسطنبول التي كانت تعرف بالقسطنطينية وحسب، بل وفي أرجاء أخرى من الإمبراطورية العثمانية.
ومن أكبر وأعظم هذه المساجد حضرات المستمعين مسجد السلطان أحمد الأول، واستمر بناء هذا المسجد ما بين عامي 1609 و1616 للميلاد. نعم، جاء تصميم هذا المسجد على غرار بناء آيا صوفيا، لكنه كان أكثر تكاملا من آيا صوفيا. وتعلو بناء مسجد السلطان أحمد الأول قبة كبيرة محاطة بأربع قباب إلى جانب المآذن المتعددة.
مستمعين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وفي الحلقة القادمة مستمعين الكرام سنتعرف وإياكم على نماذج من فن العمارة في الدولة العثمانية، حيث نبدأ من مسجد السليمانية نسبة إلى السلطان سليمان العثماني. إلى اللقاء،
والسلام خير ختام.
قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين. الواعظ الغريب القسم الأول. سمعت عنه الكثير، ولكن كل ما سمعته يرجع إلى حقيقة واحدة لا أكثر. إن لأحاديث هذا الرجل تأثيراً غريباً بل ونادراً على مستمعيها، إنها تنفذ إلى قلوبهم وتخرق العقبات والحجب الصادة عنها مهما كانت. حدثوني عنه مراراً، لا تدري كم أثر في حديثه الفلاني. إني مدين له بالتغيير المبارك الذي طرى على حياتي بعد أول مجلس حضرته له. اعذرني يا أخي، لن أستطيع زيارتكم ليلة الجمعة، فإني لا أصبر على ترك مجلس موعظته في هذه الليلة. وبين هؤلاء الفتى اليافع وشيخ الكبير الطاعن في السن، وبينهم الكاسب والجامعي والأمي والمتعلم، وبينهم علماء دين بلغوا مراتب عالية في علوم الشريعة، ومع ذلك يلتزمون بحضور مجالس موعظته. سألت أحدهم يوما عن سر التزامه بحضور مجلس هذا الرجل، فأجابني: قد أكون غنيا عنه بما لدي من العلم، ولكني فقير إليه في مواعظه. إنها يا أخي تحيي القلوب، إنني أجد فيها تذكرة ربانية ونفحات رحمانية لا غنى لي عنها. زاد عجبي عندما علمت بأن الرجل الواعظ لم يدرس في الحوزات العلمية المتعارفة، فما هو بعالم بالمعنى الذي ألفناه، وهذا ما لم أكن أتوقعه أبدا. إذا ما الذي يقوله في مجالسه وهو ليس بعالم؟ سألت ذلك العالم المتعلم من الرجل الواعظ باستغراب شديد، فأجابني دونما استغراب: لا تقل عنه ليس بعالم يا أخي، فجوهر العلم نور يقذفه الله في قلوب من يشاء، وقد أوتي الرجل من هذا العلم حظ عظيم. واسترسل صاحبي يحدثني عن هذا العلم الذي لدى الرجل، وأجاب عن سؤالي الأول بشأن ما يقوله الواعظ في مواعظه البالغة. قال: إن الرجل ينقل لنا ما قد نكون سمعناه مرارا من آيات الذكر الحكيم وأحاديث أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ولكنها تؤثر فينا عندما نسمعها منه أكثر. سألته ثانية: هل يقتصر الأمر على تلاوة هذه المواعظ القرآنية والنبوية؟ أجاب: كلا، فهو يردفها بإشارات والتفاتات منه لا نجدها لدى غيره، فتضاعف تنبيهاته من أثر تلك المواعظ. لم يكن من الصعب علي بعد كل الذي سمعته عن هذا الواعظ أن أدرك أن ما لدي موهبة ربانية حباها الله تعالى بها. كنت أعلم أن مواعظ الأتقياء حقا والمتعظين بما يعظون به غيرهم مؤثرة في النفوس، نافذة إلى القلوب، ولكني أحسست أن ما لدى هذا الرجل فوق ذلك. علمت من حديث صاحبي أن الإشارات والالتفاتات التي يستنبطها هذا الواعظ من المواعظ القرآنية والنبوية هي من العلم النوري الذي يقذفه الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده، وهي التي تنير عقول الطالبين وتحيي قلوبهم في آن واحد، فهي هبة لا يحظى بها كل طالب، فكيف حظي بها هذا الرجل؟ قررت أن أستقصي الخبر بنفسي لأذهب إليه وأحضر مجلسه. مستمعينا الكرام، في الحلقة القادمة سنذهب مع صاحبنا إلى مجلس هذا الواعظ لنتعرف معه على سر تأثير كلام هذا الواعظ في القلوب. موعدنا في مثل هذا الوقت من الغد. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم.
بريق الكلام.
تبتسم الدنيا والآخرة في وجهك إذا بعثت ابتسامة في قلب أخيك المؤمن تمحو آلامه. جاء في كتاب مستدرك الوسائل، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الجار ثم الدار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن إمامنا الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه قال: رأيت أمي فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها، فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم، ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت لها: يا أمة، لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. هذه لقطة من اللقطات من داخل حياة فاطمة الزهراء، يلتقطها لنا ولدها الأول الحسن بن علي الحسن المجتبى. هذه اللقطة تحكي ثلاثة أبعاد من شخصية فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نستلهم منها الكثير من الدروس والمعاني. البعد الأول: بعد التهجد والإقبال على الله. هناك من يؤدون مظاهر العبادات الدينية في حدود الواجب منها، ماذا أوجب الله علي من صلاة، ماذا أوجب الله علي من صيام، وكذلك سائر الواجبات، الحدود الدنيا، حدود الواجب لإسقاط ما في الذمة. وفي بعض الأحيان قد يشعر من يؤدي بعض هذه الواجبات بثقل، يعني كأنه يؤدي عملا شاقا صعبا يأخذ من وقته وجهده. وهؤلاء إنما يؤدون هذه العبادات في حدودها الدنيا هربا من العقوبة، يخشى بعضهم إذا لم يؤدي هذه الواجبات أنه سيتعرض للعقوبة والعذاب من قبل الله، فمن أجل أن يدفع عن نفسه هذا العذاب يؤدي هذه الواجبات. والبعض من الناس في مستوى أرقى، يريد أن يحوز على الثواب وعلى رضا الله سبحانه وتعالى، يريد الثواب رغبة في الثواب فيؤدي هذه الواجبات. ولكن هناك فئة ثالثة تؤدي العبادة لا باعتبارها دفعا لما يكره، ولا باعتبارها جلبا لما يرغب، وإنما باعتبار أن العبادة تمثل شكرا لله سبحانه وتعالى واعترافا بعظمته وانفتاحا على رحمته. ولذلك هذه الفئة تؤدي العبادة بارتياح نفسي، وليس وكأنها ثقل على كاهل الإنسان متى يتخلص منه. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يقول لبلال عند وقت الصلاة: يا بلال، أرحنا بالصلاة. الصلاة سبب للراحة النفسية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيما روي عنه يقول: إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. هؤلاء الذين يدركون هذا المعنى للعبادة لا يكتفون بالحدود الدنيا، بالواجب من الصلاة، بالواجب من الصوم، وإنما يتنفلون، يعني المستحبات في الصلاة، الصلوات المستحبة، النوافل، الصوم المستحب. ومن أبرز المستحبات العبادية التهجد، والتهجد مصطلح لقيام الليل، أن الإنسان يتعبد لله ليلا. في الليل الإنسان يواجه حالة النعاس والرغبة في النوم، ولكن الإنسان الذي يعشق عبادة ربه ويقبل على ربه في هذا الوقت بالذات يتحدى هذه الرغبة، يتحدى هذا الميل الطبيعي عنده للنوم والراحة، وينتصب بين يدي الله سبحانه وتعالى. ليس لأنه واجب عليه، الله لم يوجب عليه، الله لم يطلب منه ذلك طلبا إلزاميا، وليس هناك احتمال لمكاسب جانبية كالسمعة والرياء، لأنه في الليل وهو وحده في ظلمة الليل وفي مكانه الخاص. قيام الليل، التهجد في الليل، صلاة الليل تبرز هذه الحالة. ولذلك سيدتنا الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام تحرص كسائر الأولياء، كسائر المعصومين عليهم السلام، يحرصون ويواظبون على التهجد، على القيام في الليل، على التعبد لله سبحانه وتعالى. وقد وردت نصوص كثيرة تشجع الإنسان على هذا الأمر، وما أروع أن يربي الإنسان نفسه على هذه السنة الحسنة، على هذه العادة الكريمة، ولو كانت بضع ركعات، ولو كانت قليل من الدعاء وتلاوة القرآن، لا يحرم نفسه من هذا الخير والفضل. هذا هو البعد الأول الذي نستوحيه من هذه الرواية. البعد الثاني، نرى أن الإمام الحسن عليه السلام يحدثنا أن أمه الزهراء عليها السلام اشتغلت بالدعاء، ولكن لم تكن تدعو لنفسها، وإنما كانت تدعو للآخرين، للمؤمنين والمؤمنات، وتسميهم، يعني ليس بإطلاق الصفة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اشفي مرضى المؤمنين والمؤمنات، لا، ليس بهذا الأسلوب، تسميهم فلان وفلانة وفلان وفلانة بأسمائهم. هذا أمر مهم ومعنى مهم، إنه يريد أن يعزز في نفس الإنسان محبته للآخرين واهتمامه بالآخرين وحمله لهموم الآخرين. يقف الإنسان بين يدي ربه في أفضل الأوقات والساعات، في صلاة الليل، وبدل أن يدعو لنفسه هو يدعو للآخرين، يستحضر زملائه، أصدقائه، إخوانه، أقرباءه، فيدعو لهم بأسمائهم واحدة واحدة. هذا يعزز في النفس محبة الآخرين، لأن هذا يختلف عما يقوله الإنسان أثناء النهار، في النهار وفي علاقاته مع الناس قد يتحدث بدافع المجاملة، قدامك واحد تثني عليه، الله يطول عمرك، الله يساعدك، الله يخليك، يمكن بدافع المجاملة. لكن في الليل لا، هذا من القلب، هذا يحمل معنى الصدق والإخلاص. لذلك على الإنسان المؤمن أن يربي نفسه على هذه العادة الكريمة وعلى هذه السنة الحسنة. بعد صلاتك، بعد ما تخلص الصلاة وأنت تعقب، استحضر أسماء المؤمنين ومن تعرفهم، ادعو لهم بأسمائهم، المرضى في المستشفيات، المرضى في بيوتهم. فكر بعد الصلاة وانت جالس، قد شوية فكر في المرضى وادعو لهم بالشفاء والعافية، أصحاب الحاجات، المديونون، الفقراء، في مختلف المجالات، استحضرهم في نفسك في قلبك بأسمائهم وادع لهم أمام ربك. هكذا ينبغي أن يدرب الإنسان نفسه. أحد المؤمنين كانت عنده عادة طيبة، يختم القرآن، ختام القرآن يدعو لمن يعرفه من المؤمنين والمؤمنات بالأسماء ويهديهم ثواب تلك الختمة، إلى روح فلان بن فلان وفلان بنت فلان وفلان أم فلان، يأتي بأسماء من يعرفهم من المؤمنين والمؤمنات. وهذه عادة طيبة، عندنا نصوص كثيرة توجه الإنسان للدعاء لإخوانه للناس. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب. وفي حديث آخر: أسرع الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك 100,000 ضعف مثله، وإذا دعا لنفسه كانت له واحدة، 100,000 مضمونة خير من واحدة لا يدرى يستجاب له أم لا. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اطلب العافية لغيرك ترزقها في نفسك. اطلب العافية لغيرك ترزقها في نفسك. ونصوص كثيرة في هذا المجال. مهمة هذه السنة الحسنة تعزيز محبة الآخرين في قلب الإنسان والصدق في اهتمامه بحاجات الآخرين. هذا هو المعنى الثاني والبعد الثاني من هذه الرواية. البعد الثالث: أجواء التربية الصالحة. الإمام الحسن عليه السلام آنذاك كان في السنوات الأولى من عمره، لأن ولادة الإمام الحسن كانت في السنة الثانية أو الثالثة للهجرة. وصديقة الزهراء عليها السلام توفيت في أعقاب وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في السنة العاشرة للهجرة، يعني عمر ذاك الوقت 7-8 سنوات، لكنه يجلس عند وفاتها. لا ندري هذه الرواية يرويها عن أي سنة من سنواته، ولكن من حيث المجمل هذه الأجواء، الطفل الولد الذي ينشأ في هذه الأجواء يرى أباه، يرى أمه في البيت يهتمون بالعبادة، بصلاة الليل، بالدعاء للآخرين، بذكر الخير للآخرين، يتربون في أجواء صالحة. هذه التربية الصالحة لها أثر كبير. من هنا فإن على الإنسان أن يأخذ هذا الأمر في الاعتبار، وأن يرى أبناؤك وأطفالك منك عمل المستحبات، يشوفك تصلي نافلة، يرونك تقرأ القرآن، يرون أمهم تقرأ الدعاء، يرونكم تمارسون الصدقة على الفقراء، تذكرون الآخرين وتفكرون في همومهم، فيتربى الأبناء تربية صالحة. هذا بعض ما نستفيده من هذه الرواية التي تحكي لنا صورة من صور حياة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على محبتها وولايتها، وأن يرزقنا شفاعتها يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
نفس من صدري رتل صورة آمة يا دعاء المؤمنين يا رجاء الموقنين يا الله يا الله
سجدة بنبض في روحي ركعة أمان والشعور كل قنوت يردد أمان أنا مؤمن لو أموت فرحي وحزني قنوت يا الله
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تدعو المجتمع الدولي إلى وقف دعم الكيان الإسرائيلي. ارتفاع حصيلة قتل الاشتباكات في ريف دمشق إلى أكثر من 20 قتيلا. وأكثر من 20 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وإلى التفاصيل أهلا.